وتعطيل الأسباب الشرعية والكونية. فلا يسعى الإنسان في طلب رزق يقال له الرزق الذي تسعى إليه إن كان مكتوب لك فسيحصل ولو لم تسعى ولو لم تخرج، وإن كان غير مقدر فلا فائدة في سعيك. إذن سعيك لا فائدة فيه ولا أثر له، وهذا معلوم الفساد. فالله فطر العباد على فعل الأسباب وعلى رجاء أثرها، فالمذموم هو الاعتماد والثقة بالأسباب، كما قال بعضهم الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وتعطيل الأسباب قدح في الشرع، ومحو أن تكون الأسباب أسبابا نقص في العقل. فالأسباب خلقها الله وقدرها وشرعها وجعلها مؤثرة في حصول أسبابها، ولكن كل ذلك مرده إلى قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى وتقديره وتدبيره. هذا لعله أهم ما يتعلق بموضوع الدعاء والآيات القرآنية والأحاديث في الترغيب في الدعاء كثيرة معلومة. فالله تعالى ندب عباده إلى الدعاء ورغبهم فيه، لأن حوائج العباد كلها لديه، فبيده الملك وبيده الخير، وهو المعطي المانع، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقد ضمن الله الإجابة لكل من دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد والله لا يخلف الميعاد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أحسن الله إليكم.
نعم.
يقول السائل: إذا تصدقت عن ميت فله أجر الصدقة، لكن هل أحصل أنا على أجر سواء كان أجر الصدقة أو البر بالميت؟
لا، الذي يظهر لي أنه يحصل لك أجر البر والإحسان إلى الميت. نعم. بعد.
أحسن الله يمكن. يقول السائل: ذكر الشارح رحمه الله تعالى خلاف العلماء في مشروعية القراءة على القبور، ثم قال: وهذا القول، أي القول بأنه لا بأس به وقت الدفن، لعله أقوى من غيره، فما الذي يتبين لكم؟ أحسن الله إليكم.
هذه صحيح أن الشارح ذكر هذه المسألة في آخر البحث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الذي يترجح عندي هو ترك القراءة مطلقا، لأن الرسول لأنه جاء النهي عن الصلاة عند القبور، والقبور ليست موضع للعبادة، ليست موضع للصلاة أو تلاوة القرآن، محل ذلك المساجد والبيوت، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ونهى عن الصلاة عند القبور. وقراءة القرآن عبادة محضة من جنس الصلاة، ثم اعتياد القراءة عند القبور وسيلة إلى العكوف عندها كما هو الواقع، إلى العكوف عندها، ثم هذا يكون وسيلة إلى ما بعده من الشرك بالأموات. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ عند دفن الميت شيء من القرآن، ولم يأمر بشيء من ذلك، فما جاء عن ابن عمر أو غيره من المهاجرين كأنه محض اجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فالسنة الظاهرة تقتضي عدم قراءة شيء من القرآن عند القبور، لا عند الدفن ولا بعد الدفن. إنما الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من دفن الميت قام عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا هو الذي نهاه الله أن يفعله في المنافقين إذ قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قول الشارح أن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي؟
ما عرفت السؤال إيش يقول.
يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قول الشارح أن الظلم لا يكون
أن الظلم
لا يكون إلا من مأمور منهي؟
هذه عبارة ما أدري من جبتها، هذه ما هي داخلة في موضوعنا،
في الموضوع السابق.
لا يكون إلا من مأمور، هذه عبارة ما ندري هل يعني لعله ينقلها عن غيره. من مأمور منهي يعني كأن هذا يقوله من يقول إن الله سبحانه وتعالى كل ما هو ممكن فهو جائز على الله، فالعبد هو الذي يكون منه الظلم لأنه مأمور منهي، أما الله تعالى فلا يتصور منه الظلم لأنه لا أحد يأمر عليه. هذا باطل، هذا الشارح يحكيه، ولعل هذا يناسب قول الجهمية ومن تبعهم. نص الله تعالى يعني في القرآن على نفي الظلم عنه: وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. فالظلم من الله تعالى يعني في ذاته ممكن، لكن الله تعالى لكمال عدله لا يكون منه، يعني مقدور الظلم، أقول مقدور للرب تعالى لكنه لا يفعله لكمال عدله. فقول القائل إن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، يعني إذا أراد لا يكون إنه لا يتصور ولا يمكن، وأنه هذا قلت لكم إن الجبرية أو الجهمية يفسرون الظلم بالمستحيل، وقرأت عليكم بيت ابن القيم: والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: أن بعض الناس يقول عند الصدقة: اللهم اجعلها عني وعن والدي، أو يقول وعن إخواننا المسلمين، فهل هذه العبارة صحيحة؟
توسع هذا، لا، يقول الله يتصدق وينوي بقلبه ولا يحتاج يتكلم، وإن تكلم وقال اللهم اجعل ثواب أهلي ولوالدي فحسن، أما وعن جميع المسلمين هذا ما له أصل. اللي فيه التعميم الدعاء، اللي جاء فيه التعميم في النصوص هو الدعاء بالمغفرة وما أشبه، كما في دعاء الأنبياء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل من الصدقة للأموات إهداء أجر الصلاة لهم فرضا أو نفلا؟
هذه أما الفرض فلا، فلا يصلي الفرض أحد عن أحد، لا حي ولا ميت. الميت إذا مات وعليه فرائض ما صلاها لا تقضى عنه أبدا. وأما الصلاة عن الميت نفلا فهذه محل الخلاف الذي ذكرته لكم. من يتوسع يقول حتى على قول بموجب العبارة التي نقلتها لكم من كتاب الزاد، يعني لو صلت ركعتين وجعلتها عن زميلك صح، أو عن أبوك الحي الموجود، هذا ما له أصل، هذا ما عليه دليل. الحي يعمل لنفسه، وأنت أحوج ما تكون إلى العمل، لماذا تجعل صلاة تصلي أو تصوم وتجعل ثواب هذا العمل لفلان؟ أنت إليه أحوج، ثم إنه لا أصل له الحج عن الحي القادر أو الصلاة عن الحي. أما الصلاة عن الميت فهذه داخلة في مسألة الخلاف. وذكرت لكم إن الراجحة عندي هو الاقتصار على ما ورد من الدعاء والصدقة والحج والصوم الواجب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم, ما حكم قراءة سورة ياسين أثناء الاحتضار؟
هذا ورد في حديث لا بأس به, اقرأوا على موتاكم ياسين. على موتاكم يعني فسر بالميت يعني الموشك على الموت المحتضر, فقراءتها حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل, هل يمكن القول بأن القدر يكون مكتوبا على العبد وأنه إذا دعا الله فإنه يصرف عنه بأمر الله؟
القدر قدران, قدر محتوم, فهذا لا مدفع له ولا يمكن أن يأتي ما يدفعه, وقدر موقوف على يعني على حصول أمر أو عدم حصول أمر, فإذا حصل ما يدفعه هذا القدر فنعلم أن الله تعالى قد سبق في علمه وكتابه أن هذا القدر يندفع بهذا السبب, فالدافع والمدفوع كلاهما بقدر. يعني لا يمكن أن يحدث أمر على خلاف ما جرى به القدر أبدا, فما وقع فقد سبق به القدر علما وكتابة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ, لقد كثر الطعن هذه الأيام في بعض علماء والتشكيك في نياتهم, فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله؟
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم, وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس وأشق بطونهم. على الإنسان أن يعامل الناس بما يظهر من حالهم وأعمالهم ويكل سرائرهم إلى الله, وسوء الظن هذا من الأخلاق المذمومة. ينبغي للمسلم إحسان الظن بإخوانه المسلمين ولا سيما أهل العلم وأهل الخير والصلاح, ينبغي يعني هم أحق الناس وأولى الناس بحسن الظن بهم والدعاء لهم والنصيحة لهم. النصيحة.
انتهت الأسئلة.
آخر سؤال.
انتهت الأسئلة.
انتهت؟
نعم.
السلام عليكم.
يا رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
قال الطحاوي رحمه الله تعالى, ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله طرفة عين, ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وسار من أهل الحين, والله يغضب ويرضى.
إله الحمد لله, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول الطحاوي في ذكره لبعض صفات الرب سبحانه وتعالى وما يستحقه, وهو تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات كما تقدم, ويملك, هذا معطوف على ما, ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يملك كل شيء, له الملك كله, فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما له الملك، له ملك السماوات والأرض، قل اللهم مالك الملك، وهو سبحانه وتعالى ذو الملكوت، فهو مالك كل شيء، هو مالك السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهم، فكل العوالم في قبضته تبارك الذي بيده الملك، فهو المتصرف في هذا الوجود، هو خالق كل شيء، وهو المدبر لكل شيء. ومن أسمائه الملك، يعني الذي له الملك، فهو ملك الناس، وهو ملك الأملاك، وهذا كله داخل في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يتضمن أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء، خالق كل شيء ومليك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقول لله، قل فأنى تسحرون. ولا يملكه شيء، فهو المالك وغيره مملوك، وهو مالك الدنيا والآخرة، له الدنيا والآخرة، وإن لنا للآخرة والأولى. يقول الطحاوي ولا يملكه شيء، لأن الكل عبيد، والكل والعبد المملوك لا يكون مالكا لسيده، المملوك لا يكون مالكا لسيده ولا شريكا لسيده أيضا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فالعبد لا يكون مالكا لسيده ولا يكون شريكا لسيده، لكن يمكن أن يكون مالكا لما يملكه إياه سيده، والله تعالى يملك من شاء ما شاء، كما ملك العباد ما كما يملك العباد ما يعطيهم من الأرزاق. يقول سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. نعم. يقول الطهاوي إيش بعده؟ ومن استغنى،
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وسار من أهل الحين.
لا قبر جملة.
ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة
ولا غنى عن الله طرفة عين. لا غنى عن الله، لا غنى لأحد عن الله طرفة عين. فالخلق كلهم فقراء مفتقرون إلى الله افتقارا ذاتيا، افتقار ذاتي، فليس لشيء من ذاته إلا العدم، فالافتقار صفة ذاتية للمخلوق. فلا غنى لأحد عن الله طرفة عين لحظة. فالخلق فقراء إلى الله في كل لحظة، لا يستغني أحد عن الله طرفة عين، بل الخلق دائما وأبدا مفتقرون إلى الله، مفتقرون إلى الله في وجودهم وفي بقائهم وفي كل شؤونهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيجب الإيمان، يجب الإيمان بذلك، وهو من تحقيق الإيمان بربوبيته. فمن تحقيق الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى الإيمان بغناه عن كل ما سواه وبفقر كل ما سواه إليه، فهو تعالى الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه مفتقر إليه. فلا غنى عن الله طرفة عين. يقول: ومن استغنى عن الله
تعالى،
نعم،
ومن استغنى عن الله تعالى طرفة عين،
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر
وسار من أهل الحين،
وصار من أهل الحين يعني من أهل الهلع. من استغنى، هل أحد يستغني عن الله؟ هو في الحقيقة لا أحد، كما قال: لا غنى عن الله طرفة عين، يعني لا يستغني أحد عن الله طرفة عين أبدا. لكن يعني هذا في الحقيقة هو الواقع، لا غنى لأحد عن الله طرفة عين، لا يمكن لأحد أن يستغني عن الله طرفة عين. لكن الاستغناء الذي يقع من بعض الخلق هو استغناء شعوري، كما يحصل من أهل الكفر. فالكافر والغافل هو الذي يمكن أن يستشعر في ذهنه أنه مستغن عن الله، وهو في الواقع غير مستغني. لكن هذا الاستغناء هو في بحسب ما يتخيله، وهذا من طغيان العبد وجهله واغتراره بنفسه. إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى. إذا رأى نفسه غنيا بما أوتي أوجب له ذلك الطغيان والغرور، كما حصل من قارون. ولهذا من يصاب بهذا الداء لا يلجأ إلى الله ولا يتوجه إليه ولا يعترف بربوبيته، بل ينظر إلى ما هو عليه وما أوتي من قوة وأسباب وحيلة. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين يعني من أهل الهلاك. عندك يا شرح التحوية؟
نعم.
إيش قال عليها الشارح بس على الجملة الأخيرة؟ تكلم عليها بشيء؟
فقال: كلام حق ظاهر
إيه؟
لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك فقط.
بس اختصار.
نعم.
يعني كلام مبين واضح، ما يحتاج إلى تطويل كلام هذا. نعم بعد.
والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ونحب أصحاب رسول الله.
يقول الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. يثبت المؤلف رحمه الله صفتي الغضب والرضا لله سبحانه، كما أخبر عن نفسه، فقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليهم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم ولعنه
وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال سبحانه وتعالى في اليهود: فباءوا بغضب على غضب. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن كل نبي يقول: آدم ونوح إذا طلب منه أن يشفع عند الله يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكذلك وصف الله تعالى نفسه بالرضا في آيات كثيرة، فقال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على أنه تعالى يغضب ويرضى كيف شاء، ورضاه وغضبه ليس كرضا المخلوق وغضب المخلوق كما هي القاعدة المضطردة في صفاته. فهو تعالى يحب ويرضى ويسخط ويغضب، وليس والمخلوق يوصف بهذه الصفات، وليست صفاته كصفات المخلوق ولا صفات المخلوق كصفاته. فليس حبه كحب العبد، ولا رضاه كرضاه، ولا غضبه كغضبه. وهذا معنى قول الطحاوي: لا كأحد من الورى، يعني الخلق على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتنبيه، وقوله وهو السميع البصير رد للحاد والتعطيل. فليس سمعه كسمع المخلوق، ولا بصره كبصر المخلوق، ولا حبه كحبه، ولا سخطه كسخطه، ولا غضبه كغضبه. وأهل السنة والجماعة يثبتون الغضب والرضا لله تعالى، ويقولون إنهما من صفاته الفعلية، يعني التابعة لمشيئته، فإنه سبحانه وتعالى يغضب إذا شاء على من شاء، ويرضى إذا شاء عمن شاء. وخالف في ذلك المعطلة كالجهمية والمعتزلة بل والأشاعرة، فنفوا حقيقة الغضب والرضا عن الله، وقالوا إن هذه الصفات تستلزم إثباتها لله يستلزم التشبيه، لأنهم يفسرون الغضب بنحو قولهم إنه مثلا غليان دم القلب طلبا للانتقام. فمن أجل ذلك نفوا حقيقة المحبة وحقيقة الرضا وحقيقة الغضب والسخط والكراهة. ثم منهم من فسر هذه الأمور بأشياء مخلوقة، ففسروا المحبة والرضا بالنعم المخلوقة، وفسروا الغضب والسخط والكراهة بالعقوبات التي ينزلها الله بالعصاة ومنهم من فسرها بالإرادة مثل الأشاعرة، قد يفسرون هذه الصفات بالإرادة، فيفسرون المحبة والرضا بإرادة الإنعام، والغضب والسخط والغضب بإرادة الانتقام، لأن الإرادة مما يثبتون من الصفات السبع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذه الصفات على حقيقتها لله تعالى على ما يليق به سبحانه، يعني على الوجه الذي لا يماثل فيه صفات المخلوقين. ثم نعم، ومن الطوائف من أثبت الغضب والرضا لله تعالى لكن قال إنها صفات ذاتية قديمة لا تتعلق بها المشيئة، كما ذهب إلى ذلك الكلابية. الكلابية يقول إنه تعالى يغضب ويرضى، لكن غضبه ورضاه لازمان لذاته كحياته وقدرته، وهذا باطل، بل إنه تعالى يغضب ويرضى بمشيئته، ولغضبه أسباب يحدثها سبحانه وتعالى، ولرضاه أسباب. فالصواب أنه تعالى يغضب ويرضى إذا شاء كيف شاء، فيغضب إذا شاء على من شاء، ويرضى إذا شاء عن من شاء. ثم إن ذكر الشارح هنا يعني مسألة، وهي أنه لا تلازم بين محبته ورضاه أو غضبه وسخطه ومشيئته، لا تلازم بين محبته ورضاه ومشيئته كذا، بمعنى أنه ليس كل ما شاءه الله يكون محبوبا له كما تزعم الجبرية، فالجبرية يسوون بين المحبة والرضا مع المشيئة، فعندهم كل ما شاءه فقد أحبه، إذن فعندهم أن الله شاء كل شيء، فكل شيء فهو بمشيئته، إذن فكل شيء محبوب له. وقابلهم القدرية نفاة القدر، فقالوا إنه تعالى أن ما أحبه الله فقد شاء، وما لا يحبه فإنه لم يشأه، فعندهم أن الإيمان والطاعة أن كل ما أمر الله به من الإيمان والطاعة فقد شاء، وكل ما نهى عنه وأبغضه من الكفر والمعاصي فإنه لا يشاء. فسوت الطائفتان بين المشيئة والمحبة، فالجبرية أثبتوا المشيئة على حقيقتها وجعلوا المحبة لازمة له، والمعتزلة أثبتوا المحبة وجعلوا المشيئة أو وجعلوها بمعنى المشيئة. وأما أهل السنة والجماعة ففرقوا وقالوا إنه لا تلازم بين المحبة والمشيئة، لا تلازم بين المحبة والمشيئة، بمعنى أن الله قد يشاء ما لا يحب، إذن فما وقع في الوجود من الأمور المسخوطة كالكفر والمعاصي فإنه وقع بمشيئته سبحانه وتعالى وليست محبوبة له، وقد يحب ما لا يشاء كما شاء الإيمان والطاعة ممن لم يوفقه لذلك ولم يشأه منه، فتجتمع كما تقدم تجتمع المحبة والمشيئة مثلا في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. فإيمان المؤمن وطاعة المطيع اجتمع فيهما المشيئة والإرادة، فإيمان المؤمن وطاعة المطيع هي واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى وهي محبوبة له، وتنفرد المشيئة في كفر الكافر ومعصية العصر، فهي واقعة بالمشيئة وليس ذلك محبوبا له. وهذا الكلام يتضح لمن عرف ما تقدم من الكلام في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فإن الإرادة الشرعية تتضمن المحبة بخلاف الإرادة الكونية وهي المشيئة فإنها لا تتضمن المحبة. فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية وهي المشيئة في كفر الكافر ومعصية العاصي مثلا، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان في الإيمان أو الطاعة أو في ما لم يقع من الإيمان والطاعة. هذا وذكر الشارع عندكم أن مما يرد به على الكلابية القائلين بأن الغضب والرضا قديمان لازمان لذاته سبحانه وتعالى، ذكر من الرد عليهم بالحديثين الذي أشرت إليهم، حديث الشفاعة وقول الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا، هذا يدل على أنه إن هذا الغضب إنما كان في ذلك اليوم، إن ربي غضب اليوم غضبا، وكذلك حديث أبي سعيد في الصحيحين وقوله لأهل الجنة اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ففيهما الرد على مذهب الكلابية القائلين بأن غضبه ورضاه صفتان ذاتيتان لا تتعلق بهما المشيئة. اقرأ يا تركي بعض كلام الشارع على مسألة عدم التلازم بين المشيئة والمحبة عندك تشوف.
يقول: وعرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه.
لا، هذه مسألة الكلابية أمرها سهل وواضح، لا بس قضية عدم التلازم بين المشيئة والمحبة شيء يمكن قبل، يمكن من الأول سهل.
يقول
بعد ذكر الآيات والشواهد على إثبات المحبة والرضا والسخط والرضا.
يقول: وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به ووجوده تعالى.
يعني إذا قال من ينفي هذه الصفات إن هذا يستلزم التشبيه، قيل له أيضا يلزمك أن تنفي سائر الصفات، إذ لا بد أن يكون هناك قدر مشترك بين ما يثبت لله وما يثبت للمخلوق حتى صفة الوجود. الله موجود والعبد موجود، لكن ليس وجوده كوجود المخلوق، فيلزم من ينفي الصفات أو بعضها يلزمه أن ينفي كل شيء. إذا نفى ما نفاه بحجة أن ذلك يستلزم التشبيه، نقول له أيضا يلزمك أن تنفي الوجود، لكن إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لله تعالى كلها على ما يليق به ويختص به لا يشاركه المخلوق في شيء من خصائصه، والقدر المشترك بين اسم الخالق واسم المخلوق وصفة الخالق وصفة المخلوق هذا القدر، يعني كمطلق الوجود ومطلق المحبة ومطلق الحياة ومطلق السمع، هذا لا يستلزم شيئا من خصائص الخالق ولا شيئا من خصائص المخلوق. والتشبيه الباطل هو تشبيه المخلوق، وصف المخلوق بخصائص الخالق أو وصف الخالق بخصائص المخلوق. فبالمناسبة نطرح مثلا هذا السؤال، هل الوجود من خصائص الخالق؟ هل الوجود من خصائص الخالق؟ لا، لكن الوجود الواجب الذي لا يقبل الحدوث ولا العدم هذا من خصائص. طيب الوجود الممكن المحدث بعد أن لم يكن من خصائص، أما مطلق وجود هذا ليس، هذا قدر مشترك ليس من خصائص الخالق ولا من خصائص المخلوق. وقس على هذا كل المعاني